صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب، والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وآب ولم يرو من جرعتين فجرعه الحتف ما جرعه، وخر على ضفة العلقم صريعا فأعظم به مصرعا. رأى دمه للقناة منهلا وأوصى له للضبا مرتعا، قطيع اليمين أيوا عباسا، قطيع اليمين عفير الجبين تشق النصال له مضجعا، فقدتك يا ابن أبي واحدا ثكلت بك مضرا أجمعا، حميت الضعينة من يثرب وأنزلتها الجانب أمنعا، لئن أفزعتها عواد العدا فمن ذا يكون لها مفزعا، وإن أنسى لا أنسى أم البني فقد فقدت ولدها أجمعا. تنوح عليهم بوادي البقيع فيذر الطريد لها يا الأدمع فهل تسلما فقدت واحدة فما حال فما يا حال من فقدت أربعة راح وأولادي وذوباني يا ليت سالم نور عيني أنا منين وانت منين يا بين خذت دنيتي عباس وحسين عوني وجعفر أولاد الميامين وعبد الله البطل راح من ذير ويلي وصل المدينة والخلق ضجت بالحنين وتلاقت بهالحال زينب وام الب صار المناشد والوديع صفقة الجاه بس الزفير الصوت بايح والدمع جاء بيها غدت ذيك اليتامى تلوذ وتحيق يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت وويلا أنا ما أقدر أسولف بالجرى يا لا تنشد قلبي موزع والسهار عامي عيون الأمال ضاعت والدار خيب ظنون كلهم طبق راحوا وشتلوا بالتالي حسين وويلا صاحت حق اللي ربيت بحجر أنا أدري بفعلت كربلاء شايد أمر لكن ثلاث نجدايات وضحي لي خبر أدري على شرح المصايب ما تقد أرد انشديت شلفاز بالنوم عباس وارد انشديت صدر حسين بخيول العدن داس وانتي وقفت مكتفة بديوان لرجاس بالحبل مربوقات وياك النساء الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الفارق بين الوضوء والغسل من حيث الأحكام وما يترتب عليهما. بالنسبة للوضوء، لا بد أولاً أن تكون أعضاء الغسل والمسح جافة، فلو كانت مبتلة وجاء الإنسان يتوضأ فالوضوء باطل. لابد أن ينشف مواضع الغسل والمسح. أما بالنسبة إلى الغسل، لو كان بدنك مبتلا وأنت تريد تغتسل ما يضر، تقدر تغتسل. هذا أول فارق بينه. الأمر الثاني، لو أخطأ الإنسان في الوضوء جهلا، مو عالم ومو متعمد، تمام، ثم بعد ذلك التفت إلى خطئه في الوضوء، هل يحكم الفقهاء ببطلان صلواته كلها أم يحكمون بصحتها؟ من خلال مجموع الأدلة ومن خلال فتاوى الفقهاء يقولوا لا، يلتفت من حين علمه بخطأ يكون صح هذا الخطأ ويمضي في صلواته. أما بالنسبة إلى الغسل، والذي يحتاط الفقهاء احتياطا شديدا حينما يخطأ الإنسان فيه، لذلك هناك أخطاء يمكن إصلاحها، يعني يمكن إصلاحها بطريقة شرعية، كأن مثلا الإنسان لا يعلم أنه هناك نصف أيمن ونصف أيسر، هذا من يروح إلى المرجع يسأل المرجع هل أنت تغسل رأسك أول؟ إذا قال نعم يقول له وبعدين تخلي هذا الدش يصب عليك، يقول له نعم، لأن أكو بعض الفقهاء يجوزون ذلك، يقول له غسلك صحيح.
أما إذا كان هناك خطأ لا يمكن تصحيحه بأي حيلة شرعية، هنا يجب عليه أن يعيد صلواته وصيامه وعباداته التي قضاها بهذا الغسل الخاطئ. إذا ما ممكن تصحيحه بحيلة شرعية مثل المثال اللي أعطيتك، هذان فارقان مهمان كن نلتفت إليهما، ويكون الإنسان يشدد ويحتاط بالغسل، لأن بالغسل ما بيتهاون، لكن مو معنى ذلك أني أنا ما أعتني بالوضوء، لا، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وصل بنا المقام إلى 3 نصوص مرت علينا. النص الأول كان مرويا عن الإصبغ بن نباتة رضوان الله عليه، يقول: رأيت أمير المؤمنين بعد فتح البصرة ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد الإمام النطاق: ألا أخبركم بخير الخلق حين يجمعهم الله. اللي يقرأ الحديث يجد أن هنا قيدا خطيرا، شنو؟ حين يجمعهم الله، حتى ما يجي واحد يقول له النبي أو الإمام علي يقصد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما بعده. قضية حين يجمعهم الله الزمان القيامة، يعني في ذلك الزمان الإمام يتحدث عن الصفوة الأفضل حين يجمعهم الله. قالوا له منو؟ قال: 7 من ولد عبد المطلب. عدد: يهمنا في الأمر 2 حتى نستدل على وجود دائرة ثانية تابعة لأهل البيت عليهم السلام. طبعا هو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وذكر أمير المؤمنين، وذكر الحسنين والزهراء، وذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ذكر الحمزة وذكر جعفر الطيار، لكن ذكرهم تحت ماذا؟ قال: وأفضل الخلق بعد الأوصياء من؟ الشهداء، اللي هو خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار. هاي الرواية بيّنت لنا 3 أمور: الأمر الأول أن هذين الرجلين ينالان مقامين اصطفائيين خطيرين، يعني مقامهم مقام اعتقادي، مقام مهم نستكمل به الإيمان، لا بد أن نتعرف. الأمر الثاني بيّن أمير المؤمنين عليه السلام، حتى إحنا ما يسول إلنا الشيطان ونجنقار بين الحمزة وجعفر وبين غيرهم من الخلق، قال: وأفضل اللي بعد الأوصياء، وأفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداء، وبين هم حمزة بن عبد المطلب وجعفر الطيار، أعطاهم الرتبة اللي أنا ما يحق إلي ولا يحق إليك أنت نقول هذول مقامهم كذا ومقامهم، هذول درجة بعد المعصوم مباشرة، بعد الأئمة مباشرة. الأمر الثالث اللي بيّن أمير المؤمنين عليه السلام أن هناك منظومة تكاملية اعتقادية، ما ممكن أن تتم تلك الحلقة إلا بتلك الدائرة الأخرى، يعني أنت حتى تتولى وتتبرى مو بس من الأئمة المعصومين أو المعصومين 14، أكو دائرة ثانية، التبرئ من أعدائهم واجب وتوليهم واجب أيضا كما سوف يتضح إليك بعد قليل. إذن هذه الرواية استفدنا منها في الليلة الماضية هو هذا. نجي إلى الرواية الثانية، الرواية الثانية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، وذكر من ضمنها: وإن منا أسد الله وأسد رسوله وجعفر الطيار، هذول اثنين. وقال فضلنا، احنا أهل البيت أعطينا ميزة وأعطينا فضيلة على أن هالشخصين هذول من عندنا، إذا لم يكن لهما مقام اصطفائي. ليش يتفاخر بهم الإمام؟ وليش يأكد رسول الله قبل ليال على أنهما سنساءل عنهم في القبر؟ ليش؟ إلا لأنهما يملكان مرتبة خطيرة. جينا إلى الرواية الثالثة اللي عن الإمام الرضا عليه السلام، اللي يقول: ذاك شككت في إيمان أبي طالب. يقول لي ها، لاحظ الرواية، يقول لي أنا شككت، مو قاطع، أنا ما عندي قاطع، شككت في إيمان أبي طالب. قال له: أما إذا كنت كذلك شاك، ولاحظ مو متأكد، شاك، أما إذا كنت كذلك فمصيرك إلى النار. مصيرك إلى النار، إشارة إلى أن الاعتقاد بهؤلاء اعتقاد خطير، تسأل عنه يوم القيامة. هاي روايات ثلاث دلت على أن هذه الدائرة تابعة لأهل البيت عليهم السلام. بحثنا هذه الليلة نحتاج إلى أن نستدرك بعض الأمور. الأمر الأول: ما معنى المقام الاصطفائي؟ لما نقول هذا إلى مقام اصطفائي شنو معنى؟ هل هو مقام جبري؟ هل هو مقام قسري؟ الله اختار هذا الإنسان غصبا عليه؟ إنما يختار الله تبارك وتعالى من له القابلية والاستعداد، اللي عنده مؤهلات، عنده قابلية. سمثلا تعال إلى العباس عليه السلام، العباس ومن بعده ثلاثة إخوة، أين إخوته من مقامه؟ القضية مو قضية أنه الله يصطفيه هالشكل وهو ليس له أي دور في حياته وأي دور في إنجازاته، لأن العباس ابن أمير المؤمنين له قابلية، لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، يعني أكو عنده مقدمات. فليجي في بالك أن الله اصطفى فلاناً وكان فلان هذا مجبرا على هذا المقام، لا، الله ما يجبر أحد، إنما ينظر إليه فيرى فيه القابلية والاستعداد، ولذلك يصطفيه الله تبارك وتعالى. الخلاصة شنو؟ الحمزة وجعفر والعباس وزينب عليها السلام وعلي الأكبر وهالطبقة هذولا لم يصطفهم الله تبارك وتعالى اعتباطا، إنما هؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى من خلال مؤهلاتهم، من خلال كذلك قابلياتهم التي وهبهم الله تبارك وتعالى إياها. زين، أكو نرجع واحد من المستدركات، من قال النبي صلى الله عليه وآله لعمه الحمزة إذا تذكر في الرواية: وعليك أن تقول أنك أسد الله وأسد رسوله وعم نبيه. إذا كان صاحب هذا المقام الاصطفائي يسأل بهذه الطريقة، ايش خلى إلى سائر الناس مثلي ومثلك؟ هذول ايش يسوون بهم؟ أي سؤال يسأل؟ إذا أصحاب المقامات يسألون من باب أولى أنا وأنت نسأل. وإن لم إحنا متعودين إن إحنا نقر بذلك أو نقر لأهل البيت بالعصمة وبالإمامة بعد الصلاة، لكن مو معنى ذلك أن لا نعترف بهؤلاء، لا نعترف بهم، لكن اعترافنا بالطبقة الثانية تبعا للطبقة الأولى. إحنا من نقول أشهد أن مثلا وأن عليا ولي الله إمامي والحسن إمامي والحسين إمامي، إحنا في الضمن نعتقد بأبي طالب ونعتقد في عبد المطلب ونعتقد بفلان وفلان، لكن علينا أن نلتفت إلى خطورة مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكو أيضا مستدرك آخر، حينما يقال جعفر الطيار، هل الطيار صفة؟ لو الطيار مقام، إذا الطيار صفة ما بيها أي نوع من الإعجاز وما بيها أي نوع من التكريم، إنما الطيار مقام. وذكر أمير المؤمنين في الرواية يعطيه الله جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، هذا مقام خاص. شو وقت راح نبينه؟ لما نتعرض إلى شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام، لأن أكو عندنا روايات أنه أبدله الله بجناحين يطير مع عمه جعفر، وقد بلغ إلى أعظم ما بلغه جعفر. إذن الطيار مقام وليس صفة. زين، أكو نقطة مهمة. الآن حينما تقرأ في زيارة عاشوراء، هاي في زيارة عاشوراء شو تقول؟ تقول برئت إلى الله وإليكم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. هذه في زيارة إمام معصوم. وبعد يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك، بماذا؟ بموالاتك والبراءة من أعدائك وممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. التولي والتبري، تولي من دون تبري ما يصير. هذه الألفاظ التبري والتولي وين شفناها؟ في زيارة علي الأكبر، في زيارة أبي الفضل العباس، في زيارة الحمزة. إذا تقرأ في زيارة الحمزة وفي زيارة جعفر الطيار، نفس التولي والتبري الذي أشار إليه المعصوم في زيارة الإمام المعصوم هو ذاته، هو عينه، قاله المعصوم في زيارة غير الأئمة مثل العباس، مثل علي الأكبر، مثل جعفر الطيار، مثل الحمزة عليه السلام. وهذا يدلك على أن التولي والتبري كذلك جزء من الاعتقاد بهذه الطبقة الثانية. زين، نأتي إلى نقطة ثانية. إن شاء الله يكفي الوقت ونتحدث عن هاي النقطة. هناك أربع آيات في القرآن الكريم هي أساس الدين كله، وتعال شوف هاي الأربع الآيات ماذا تحمل وماذا تعطينا. تتحدث الآيات الأربع عن ولاية الدين. الآية الأولى يسميها العلماء بآية الفيء. شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليش؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الفيء الذي يفيء به الله تبارك وتعالى من يملكه؟ فلله، اللام لام الملك، وبعد وللرسول ولذي القربى، لكن من إجى يبين واليتامى والمساكين وابن السبيل جردها من اللام. هؤلاء ليسوا ملاك، إنما ولاية الفيء لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى. سأعتمد على بياني إلى آيات ذي القربى وآيات المودة، آية المودة وآية التطهير، حتى تعرف من المقصود بذوي القربى وما هي الولاية التي أعطاها الله إياها. أي أول آية من الآيات التي تتحدث عن الولاية لهؤلاء الدائرة ومن تبعهم على أموال المسلمين. نجي إلى الآية الثانية والتي تسمى بآية الخمس، وأشارت إلى نفس ما أشارت إليه آية الفيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وبعد وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. جردوا هؤلاء من اللام ودخلت لام الملك على لفظ الجلالة والرسول ولذي القربى. هؤلاء لهم ولاية على أموال المسلمين. الآية الثالثة آية المودة اللي بيّنت حكما شرعيا أن هناك ولاية من نوع آخر، مو بس ولاية مادية، أكو ولاية تشريعية. حتى تثاب على أعمالك لابد أن تعتقد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ش قال الله تبارك وتعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. من هم هذول اللي يبشرهم الله؟ وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا وإنت، إحنا الذين آمنوا وعملنا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. هذه من الآيات التي بيّنت اكتمال الصورة في ولاية الدين لأهل البيت عليهم السلام. والآية الأخيرة: وأنذر عشيرتك الأقربين. لو أنت تتأمل في التفاسير راح تشوف أن هناك إنذارين: إنذار عام إلى الناس وإنذار خاص. لماذا هذا الإنذار الخاص؟ لأن أهل البيت الدائرة الثانية هم أيضا شركاء في دولة النبي صلى الله عليه وآله، دولة القانون، دولة الشرع والدين، يعني كأنهم وزراء. فينذرهم النبي، يجلس معهم، يشاورهم، ويعطيهم من بركاته من ألطافه، يحدثهم عن المستقبل وبعلمه للمغيبات. إذن هؤلاء يملكون مقاما، لطالما كان الحمزة معهم يجلس، ولطالما كان جعفر يجلس في صف أمير المؤمنين والحسنين، والزهراء كانت موجودة. ها هؤلاء عشيرة النبي الأقربين الذين خصهم الله تبارك وتعالى برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه إنما نعتقد به شيء عظيم ومنج يوم القيامة ومنج في القبر. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم إنه سميع مجيب. هذه مقاماتهم. بعد واحد من أصحاب المقامات العلية أم البنين. من أقول لك المقام الاصطفاء معناه أن له القابلية والاستعداد، هو هذا المعنى يتجلى في هذه المرأة الطاهرة اللي ما يوم من الأيام أغضبت أمير المؤمنين عليه السلام، ما يوم من الأيام أغضبت الحسين عليه السلام، بل تربيتها لأولادها دليل على إخلاصها. ما كانت تقبل أن أولادها يسمون الحسنين بأسمائهم، إما بسيدي ومولاي أو بماذا؟ أو يا ابن رسول الله. شقد كانت هاي المرأة عظيمة، شقد هاي المرأة كانت عالية القدر. واللي يدلك على إخلاصها العظيم حينما جاء بشير بن حذلم إلى المدينة وسمعت خبر الحسين عليه السلام خرجت من دارها، هي مو ما سامعة، سمعت يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، ها الرأس منه بكر الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ماذا صنعت؟ خرجت. ها يقول بشير بن حذلم رأيت امرأة تبكي وتصرخ افسحوا لي الطريق، وهي تنادي بلسان الحال. شو تقول؟ والله يا ناس يا ناس بالله دف رجوله دف رجوله وخلوه ينزل عن ذلوله، أنا باسايل عن شيخ الحمولة أفسحوا له الطريق. قالت يا ناعيل من تنعى؟ قال لا يا عظم الله لك الأجر في عون في عبد الله في جعفر. قالت الخلف والعوض في الحسين. يا ناعي قطعت نياط قلبي. قال لها عظم الله لك الأجر في قمر بني هاشم. وقع على شاطئ الفرات مفضوخ الهام قطيع اليمين واليسار، شبكت بعجر أناملها وهي تنادي يا ناعي ما حل بالحسين. قال لها يا أم البنين إن كنت ناعية على الحسين فاصرخي بصوت وحسينا فلقد قتل الحسين وعلق رأسه على رأس رمح طويل. صرخت ونادت وولداه وحسينا ويلي صاح
الأطيار الله شموعش يا دور الأحباب هناك وسمعنا الصيحة ورا الباب منو هاي تصيح قالت أنا معباس أنا معباس جئتك لا تفترين بجد زينب نادت تلقنها بالله وياي قوما ساعدنا هاي أم البنين اللي راح منها شبول أربعة وبالحرب نفلين بجد زينب نادت آي حزني ولفت له أم البنين بضليع محني تصيح بصوت آي حسين يا ابني يا ابني يا ابني مصيبتك بجت الدار آه دارك دارك حياتي تنهلت والعمر دارك وشف الموت يا ابني شلون دارك تقل له ولدي شلون أطب يا حسين دارك يا ابن شلون أطب يا حسين دارك وشوف أنا أش كثر ظلمة وخلية ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين عجل لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون لهذا المجلس اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلام فيها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.